الثانية من بعضه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الأسد يزور دولة الإمارات ويبحث مع كبار مسؤوليها العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. إصابة مواطن فلسطيني بجروح خطيرة بعد عملية طعن بطولية لمستوطن صهيوني في القدس المحتلة. وزيلينسكي يدعو إلى محادثة سلام جدية مع موسكو، والأخيرة تعلن عن تقدم في محادثاتها مع كييف. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث الرئيس السوري في الإمارات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات في الساحة السورية. جاء ذلك في زيارة لبشار الأسد إلى أبو ظبي، بحث خلالها التعاون والتنسيق المشترك للبلدين لتحقيق مصالحهما المتبادلة والمساهمة في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة. بدوره اعتبر ولي العهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها وانسحاب القوات الأجنبية منها. ومن جهتها عربت واشنطن عن خيبة أمل وانزعاج عميقين من زيارة الرئيس السوري للإمارات، مؤكدة رفضها لما وصفته بالمحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على الحكومة السورية. وحول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات نستمع إلى هذا التقرير.
زيارة لم يعلن عنها جاءت مفاجئة بدلالتها وأبعادها السياسية. الرئيس السوري بشار الأسد في دولة الإمارات، زيارة هي الأولى لدولة عربية منذ اندلاع الحرب المفروضة على سوريا عام 2011. الرئيس الأسد التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الذي أكد أن سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها، ورأى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا. وشدد بن زايد على أن موقف الإمارات ثابت في دعمها لوحدة أراضي سوريا واستقرارها، وعلى ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية الموجودة بشكل لا شرعي على الأراضي السورية. كما أعرب عن حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع سوريا في المجالات التي تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. الرئيس الأسد أكد أن الإمارات دولة لها دور كبير نظرا للسياسات المتوازنة التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية، مشيرا إلى أن العالم يتغير ويسير لمدة طويلة باتجاه حالة لا استقرار، لذلك فإنه ولحماية منطقتنا علينا الاستمرار بالتمسك بمبادئنا وبسيادة دولنا ومصالح شعوبنا. وحضر الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين، من أبرزهم مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد. الرئيس الأسد التقى أيضا نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الذي عبر عن أمله بأن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا والمنطقة، وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي، لا سيما على الصعود الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
و أصيب مستوطن صهيوني بجروح إثر عملية طعن نفذها مواطن فلسطيني في القدس المحتلة قبل تعرضه لنيران جنود الاحتلال ما أدى إلى إصابته. وادعت وسائل إعلام صهيونية أن إصابة المستوطن كانت متوسطة واصفة حالة منفذ العملية بالخطيرة. هذا واقتحم جنود الاحتلال بلدة العيسوية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي، حيث استخدم جنود الاحتلال الغاصب قنابل الغاز والرصاص المطاطي ما أدى إلى وقوع إصابات. وبالضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين اثنين من مخيم الأمعري في رام الله بعد مداهمة منزليهما. قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن هناك حالة توتر واضطراب داخل السجون الإسرائيلية بعد تراجع إدارتها عن الوعود الأخيرة للأسرى وقيامها بفرض عقوبات جديدة. وأكد اللواء قدري أبو بكر أن موعد الإضراب عن الطعام في كافة السجون لا يزال في موعده يوم 25 من مارس الجاري، وأضاف أن العقاب الجماعي للأسرى لا يزال مستمرا بعد عملية الهروب الأخيرة من سجن جلبوع، وأن الأسرى يعيشون أوضاعا مأساوية داخل السجون الإسرائيلية في ظل صمت المجتمع الدولي. وأشار إلى وجود أكثر من 30 أسيرة فلسطينية وأكثر من 70 طفلا يعانون أوضاعا صعبة في السجون الإسرائيلية. دعا الرئيس الأوكراني لعقد محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، واعتبر فولوديمير زيلينسكي هذه الخطوة بأنها فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن أخطائها التي ارتكبتها في الحرب على أوكرانيا حسب زعمه. وكانت موسكو أعلنت عن إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع كييف فيما يتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام لحلف الناتو. كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي استبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني ما لم يتم صياغة وتنسيق نص اتفاق بين الطرفين. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن مقاتلاتها الجوية والمسيرات نجحت خلال الساعات 24 الماضية بتدمير نحو 70 منشأة عسكرية في أوكرانيا تشمل 4 مراكز قيادة. وأوضح البيان أن الجيش الروسي استهدف مستودعات أسلحة وعدد من أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بالصواريخ، مشيرا إلى تدمير مراكز استخبارات إذاعية إلكترونية بإقليم أوديسا. كما نجحت منظومات الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 12 طائرة مسيرة في الجو خلال الساعات الماضية، ليتخطى تعداد الطائرات الأوكرانية المستهدفة منذ انطلاق العملية 190. يذكر أن وحدات موسكو القتالية دمرت مئات العربات المصفحة والدبابات وقاذفات الصواريخ خلال العملية المستمرة. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع الحوار مع المحلل السياسي السيد واثق الجابري.
بطبيعة الحال طبعا طبيعة المعلومات التي تصل من هناك طبعا هي معلومات يعني عادة ما تكون متضاربة، ويبدو أن الحجب الذي تعرضت له يعني وسائل الإعلام الروسية والتضليل الإعلامي يبدو أن كأنما الأخبار تصل لنا من طرف واحد أكثر مما هي من الأطراف الأخرى. وبالتالي اليوم يعني المعركة الجانب الأوكراني يبدو أنه يعني يريد أن يخوض معركة مدن أكثر مما هو يراهن على معركة خارج هذه المدن. وبالتالي القوات العسكرية الروسية وصلت دائما إلى يعني الآن في محيط كييف ببعد في بعض المناطق بعد 10 كيلومتر، ولا توجد قوى يعني أو دفاعات للقوات الأوكرانية، أو أن القوات الروسية دمرت كل الأهداف الاستراتيجية لهذا الجانب. لكن كما يبدو أن يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو والدول الأوروبية هي دخلت بحرب مباشرة دون أن تعلن عن ذلك، هي تعطي الأسلحة وترسل المتطوعين إلى هناك وتراهن على أن تخوض القوات الأوكرانية. طبعا الأهداف ربما تكون مختلفة، قد يكون المستفيد الأول هي الولايات المتحدة، هي تريد أن تجعل من أوكرانيا بلدا غير مستقرا كالدول التي يعني جاءت أو احتلتها في الشرق الأوسط، تحاول أن تزج ببعض العصابات الإرهابية والمتطرفين والمتعصبين والقوميين.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: قوات الحشد الشعبي في العراق تبدأ عملية أمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين لملاحقة فلول عناصر داعش. قصف للجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له على أرياف الحسكة الغربية والشمالية في سوريا. وحركة أنصار الله في اليمن ترفض دعوة مجلس التعاون إلى إجراء محادثات في الرياض. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية انطلاق عملية أمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين لتعقب خلايا عصابات داعش الإرهابية وتأمين المناطق السياحية قبيل انطلاق احتفالات أعياد النوروز. بيان للهيئة أكد أن العملية شملت تفتيش قضاء خانقين ومنطقتي بقجة ومخياس في ديالى وصولا للحدود مع الجمهورية الإسلامية. وأضاف البيان أن المهام تضمنت قيام القوات الأمنية بمسح وتطهير مناطق الزلاية والعوينات والبودر في محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى نجاحها بتأمين تلك المناطق والمساحات المفتوحة لمنع استغلالها من الجماعات الإرهابية وفلول داعش. هذا وشهدت مدينة كربلاء المقدسة في العراق توافد مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية لإحياء زيارة النصف من شهر شعبان ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي عليه السلام. وبهذه المناسبة أقيم مهرجان الشموع الدولي، حيث تم إيقاد 1188 شمعة بعدد سنوات عمر الإمام المهدي الغائب عن الأنظار عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويقول القائمون على هذا البرنامج الاحتفالي إن الهدف من ذلك هو إيصال رسالة المحبة والسلام لكل أبناء البشرية. تفاصيل أوفى مع الزميل محمد سعيد من بغداد.
شهدت المدن المقدسة في العراق توافد ملايين الزائرين احتفالا بولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام، فيما أدارت الأجهزة الأمنية خطة انسيابية خاصة لمدينة كربلاء المقدسة التي تعيش ذروة الزيارة في هذا اليوم، حيث انتشرت مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة، وتوافد مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية على المدينة المقدسة لإحياء زيارة النصف من شعبان. وأقيم بهذه المناسبة مهرجان الشموع الدولي، حيث تم إيقاد الشموع وصل عددها إلى 1188 شمعة تمثل عدد سنين عمر القائد المنتظر، من أجل إيصال رسالة المحبة والسلام لكل العالم بحسب القائمين على هذا الكرنفال السنوي. وشارك عدد كبير من أبناء الأقليات الدينية والطائفية وعدد من وفود كنسية من مختلف كنائس العراق والأقليات المسيحية، كما شارك وفد من الصابئة المندعية في مراسم هذا العام، فيما كان الحضور العربي والإسلامي من مختلف الدول. وقدمت الشخصيات السياسية والعلمية والمؤسسات الدينية التهاني للعراقيين وللمؤمنين جميعا بهذه المناسبة السعيدة، فيما تقدمت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في مدينة النجف الأشرف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المراجع العظام وعلماء وطلاب الحوزة العلمية وإلى جميع أبناء مدرسة آل البيت النبوي الشريف والعراقيين جميعا، قائلة أن هذه المناسبة فرصة قيمة للدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعم الخير والتضامن والتكاتف بتعجيل ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم القيم والتعاليم الإلهية الكريمة والسامية. أمنيا، أعلنت الأجهزة الأمنية افتتاح مقر جديد داخل قيادة شرطة كربلاء يضم منظومة كاميرات متطورة يبلغ عددها أكثر من 1000 كاميرا تغطي معظم أحياء كربلاء كما تسهل عمل ومراقبة السير في اتجاه المحافظة. ووصل إلى كربلاء المقدسة وفد أمني يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب العمليات المشترك الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق الأول ركن عبد الأمير رشيد يار الله لافتتاح المركز والإشراف على الخطة الأمنية للزيارة. لإذاعة الطهران محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
شهدت أرياف الحسكة الغربية والشمالية الغربية موجة قصف مدفعي وصاروخي جديدة نفذها الجيش التركي والفصائل الموالية له على المنطقة، سببت أضرارا مادية. وشملت موجة القصف قرى وبلدات تابعة لناحيتي أبو رأسين وتل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي، مع خروج عدد من خطوط التغذية الكهربائية عن الخدمة نتيجة الاستهداف. من جهة أخرى، منع أهالي قريتي فرفرة ورحية في ريف القامشلي الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري دوريات أمريكية مؤلفة من عدد من الآليات من العبور في قراهم، وأجبروهم على تغيير مسارهم في اتجاه مناطق سيطرة قسد في المنطقة. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن المباحثات اليمنية تعقد كمقدمة لحوار يفضي لا حلول، ولا تعقد بعد حوارات امتدت لسنوات دون فائدة. وشدد الحوثي على أن حل مشكلة اليمن مرهون بنوايا الطرف المقابل ومدى تمتعه بالإرادة والمصداقية الحقيقيتين لتحقيق السلام. بدور يعتبر قيادي بحركة أنصار الله محمد البخيتي الالتفاف على أي محادثات بناء هو الهدف الحقيقي من دعوة العدوان لعقد حوار يمني. وكان مجلس التعاون ادعى مؤخرا أنه عازم على تنظيم مباحثات لقوى اليمنية المتنازعة تستضيفها الرياض. وحول الرد اليمني على دعوة السعودية للأطراف اليمنية ومن ضمنها حركة أنصار الله للحوار في الرياض، إليكم هذا التقرير.
قالت مصادر يمنية موالية للعدوان إن العشرات من القوى السياسية المرتبطة بالسعودية بدأت التوافد على العاصمة الرياض لحضور مؤتمر دعا إليه مجلس التعاون للمشاركة فيما أسموها مشاورات يمنية يمنية. وذكرت وسائل إعلام أن السعودية بدأت بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 ريال سعودي للمشاركين. وأعلن بعض قيادات المرتزقة امتعاضهم من عدم تقديم السعودية دعوات لهم. وقالت وسائل إعلام سعودية إن الدعوات استثنت بعض القيادات المحسوبة على دولة قطر. إلى ذلك، قالت مصادر يمنية إن السعودية تعرف أن حكومة صنعاء وحركة أنصار الله لن تشارك في هذا المؤتمر، مضيفة أن الهدف السعودي من هذا المؤتمر هو إيجاد ترتيبات وتغييرات جديدة في حكومة هادي التي أصبحت في وضع الميت ولم يعد لها أي تحرك، مشددة على أن السعودية تسعى إلى نقل سلطة هادي إلى نائبين أو ثلاثة وتسليمهم السلطة بدلا عن حكومة هادي. حكومة صنعاء وحركة أنصار الله وبعض القيادات اليمنية رفضت حضور هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يقام الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن هذا المؤتمر عبارة عن لعبة ومراوغة سعودية جديدة وأنها لا تريد السلام الحقيقي. عبد الملك العجري عضو الوفد الوطني المفاوض اليمني أكد في تغريدات على تويتر أن السلام هدف مقدس بالنسبة لحكومة صنعاء، مشددا على أنهم لو رأوا سلاما عادلا أو عاقلا لحبوا إليه حبوا في الشرق أو الغرب بحسب تعبيره، مضيفا أنهم للأسف كلما حاولوا فتح ثغرة للسلام تقابلوا بالمراوغة وذر الرماد في العيون والضحك على الذقون من قبل دول العدوان. وشدد العجري على أن من غير المقبول التعامل مع اليمنيين كما لو أنهم قطيع للحشد فاقد للأهلية والكرامة.
دعا الحراك الشعبي في تونس للمشاركة في التظاهرة الحاشدة التي ستنطلق وسط العاصمة غدا احتفالا بعيد الاستقلال. بيان الحراك المعروف بتسمية المبادرة الديمقراطية أكد أن المسيرة ستنطلق صوب مبنى البرلمان المعلقة أعماله منذ شهور، داعيا إلى مواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس. وحذر البيان من انهيار الوضع الاقتصادي في وقت تعيش فيه البلاد عزلة دولية وافتقارا تام لأي رؤية وطنية للحل في ظل حكم فردي، منددا بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وحول مستحدثات المشهد السياسي في تونس نستمع لهذا التقرير.
انسداد سياسي يسود الوضع في تونس وسط تعدد الرؤى حول الطرق الكفيلة لتجاوز هذا الانسداد، مما يفاقم الأزمة في البلاد ترافقها أسوأ أزمة مالية في تاريخ تونس. وبدأت في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع الغذائية المدعومة، رغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين. ولحل الأزمة المالية تسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية كبيرة، كونها تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة 5 سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون 4 سنوات. الاتحاد التونسي للشغل أعلن أنه لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد. وشدد على أن الأجور ضعيفة أصلا والقدرة الشرائية أكلة مما يستدعي رفع الأجور بدلا من التفكير في تجميدها. صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل رفض حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة، وقال السالمي إن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات المقترحة والتي وصفها بأنها حزمة إفساد. وكشف الاتحاد عن مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة ومكافحة الفساد لا عبر البيع. ويمتلك اتحاد شغل نفوذا قويا من خلال نحو 2 مليون عضو، وله القدرة على شل الاقتصاد بإضرابات والحشد الشعبي في الشوارع. وأجبر الاتحاد في السنوات السابقة حكومات على التخلي عن سياسات غير شعبية. وقال مقرضون أجانب أنهم لم يعتبروا الإصلاحات التي يعلن عنها مفاوضون تونسيون للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد العام التونسي للشغل.
أبلغ الرئيس الصيني نظيره الأمريكي بضرورة معالجة قضية تايوان بشكل سليم لتجنب أي تأثير سلبي على العلاقات الصينية الأمريكية. وقال شي جين بينغ في مكالمة عبر الفيديو مع جو بايدن أن بعض الأشخاص في الولايات المتحدة يرسلون إشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان، وهذا أمر خطير للغاية. وأضاف: نأمل أن يولي الجانب الأمريكي الاهتمام الكافي لهذه القضية. وكان البيت الأبيض قد ذكر في بيان أن بايدن كرر في المكالمة مع نظيره الصيني أن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وأكد أن واشنطن تواصل معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن. قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن سلطات البلاد اعتقلت عددا من كبار المسؤولين في إقليم تيغراي دون معرفة الأسباب. مصدر مسؤول في اللجنة أشار إلى اعتقال السلطات الحاكمة 8 مسؤولين، موضحا أن البعض منهم أرسل لمنطقة عفار المجاورة لتيغراي. وكانت أديس أبابا أكدت مرارا أنها تقاتل ضد جبهة تحرير تيغراي المعارضة وليس ضد الإقليم ذاته بشكل عام. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الأسد يزور دولة الإمارات ويبحث مع كبار مسؤوليها العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. إصابة مواطن فلسطيني بجروح خطيرة بعد عملية طعن بطولية لمستوطن صهيوني في القدس المحتلة. وزيلينسكي يدعو إلى محادثات سلام جدية مع موسكو، والأخيرة تعلن عن تقدم في محادثاتها مع كييف. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء، الحلقة الثانية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، وأحمد الشريفي. خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء من إخراج كريم حسن.
في الحلقة الماضية لم تخبر السيدة نرجس عليها السلام جدها قيصر ملك الروم خوفا من إبعادها عما آمنت به من عقيدة جديدة، وهي قد اعتنقت الدين الإسلامي في الوقت الذي سير جدها جيوشا جرارة إلى قتال جيش السلطان العباسي. وفي تلك الليلة زارها الإمام أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام وأخبرها باللحاق بالجيوش متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف، فعملت بما أمرها به.
أيتها الوصائف، أيتها الوصائف، قد حمي وطيس المعركة وأنا ملتحقة بطلائع المسلمين، فمن تبعني منكن فخير، وإلا فلتنصرف من تنصرف.
يا طلائع المسلمين اصمدوا قليلا، فالنصر على الروم قاب قوسين أو أدنى.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، ولله الحمد.
املأوا السفن بالأسرى والأسيرات واحتفظوا بالغنائم.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
من الطارق وقد مضى هزيع من الليل؟
أنا كافور خادم سيدي أبي الحسن الهادي. افتح الباب يا بشر.
مرحبا برسول سيد الإمام الهادي، مرحبا بك يا كافور، حللت أهلا وجئت سهلا.
الإمام يدعوك حالا يا بشر.
حسنا، أرتدي ثيابي، انتظرني سأعود في الحال.
طيب.
السلام عليكم يا آل بيت رسول الله ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اجلس جنبي يا بشر بن سليمان. يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: يا بشر، إنك من ولد الأنصار، وهذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف. أنتم ثقاتنا أهل البيت، وإني مشرفك بفضيلة تسبق شأو الشيعة في الموالاة بها.
فديتك يا ابن رسول الله، مرني تجدني طائعا إن شاء الله تعالى.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: لا يوجد هنا غير ابن الحسن هذا، وأختي حكيمة تجلس من وراء ستار، وإني أشرفك بسر أطلعك عليه يا بشر.
الله أكبر، الله أكبر، من أنا ومثلك يا سيدي يشرفني؟ والله إنها لكرامة الدنيا ودخر الآخرة.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: خذ هذا الكتاب، خطه بالرومية ابن الحسن العسكري، وهو مطبوع عليه بخاتمي، وهذه صرة فيها 220 دينارا.
نعم يا مولاي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: خذها وتوجه بها إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوة، فإذا وصلت إلى مرسى السفن الصغيرة المحملة بالجواري والوصائف من سبايا الروم اجلس هناك حينا.
سبايا الروم يا مولاي، جواري ووصائف يا سيدي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: نعم يا بشر، ستحدق بهن طوائف المبتاعين وبعض قادة بني العباس وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فأشرف من بعد على المسمى عمرو بن يزيد النخاس.
فديتك بأبي أنت وأمي يا سيدي، وما هو المطلوب من خادمكم بشر؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: تبتاع جارية لابسة حريرتين، تمتنع من السفور ولا ترضى أن ينظر لها من يبتاعها إلا من وراء ستار، يحاول النخاس ضربها فتصرخ صرخة رومية. فاعلم يا بشر أنها تقول: واهتك ستراه، انطلق الآن وابتع الجارية.
جعلت فداك، هات الكتاب والسرة وأستودعك الله.
هذه السفن
وهذا معبر الفرات. هؤلاء وكلاء وقادة بني العباس والمبتاعون كما وصفهم مولاي أبو الحسن.
أيها السادة، يا قادة العساكر والوكلاء، أيها التجار، أيها المبتاعون، تقدموا، هلموا، لدينا الكثير، الكثير من الجواري. هذه أروع فتاة.
نعم
هذه.
نعم
إنها جميلة. يعني أراها إنها جميلة.
بكم تأملوهن، كأنهن الزهور في رياض الغناء.
نعم والله.
لأقترب من هذا النخاس، كأنه هو عامر بن يزيد النخاس. نعم، إنه كما وصفه سيدي أبو الحسن. العجب، مضى نهاري ولا أرى هذه الجارية.
تقدمي واكشفي عن مفاتنك أيتها الجارية. هيا، ما اسمك يا فتاة؟
لا يكون ذلك أبدا، اسمي نرجس، ولا يبتعني أحد إلا من وراء ستار وحيث أرضى به.
سأضربك حتى تعلم من أنت أيتها الجارية. خذي.
اتركني، اتركني يا شيخ السوء، لا تضربني، اتركني. أبروم جيته، أبروم جيته.
إنها والله هي كما وصفها مولاي أبو الحسن. إنها تقول بالرومية وهدك ستراه.
يا عمرو النخاس.
نعم أيها التاجر.
هذه الجارية علي ب300 دينار، فقد زادني العفاف فيها رغبة.
يا هذا، لو برست في زي سليمان عليه السلام وعلى مثل سرير ملكه ما بدت لي فيك رغبة، فأشفق على أموالك.
فما الحيلة إذن أيتها الجارية؟ لابد من بيعك، لقد انزعج التاجر من قولك وخسرت 300 دينار.
وما العجل أيها النخاس، فلا بد من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى أمانته وديانته.
وإلى متى نبقى ننتظر؟ قد بعنا كل الجواري إلا أنت.
يا عمرو النخاس.
نعم، ماذا تريد؟
إن معي كتابا ملصقا لبعض الأشراف كتبه بلغة الرومية لهذه الجارية.
لكنها عربية.
إنها رومية، وقد وصف هذا الشريف كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه. ناولها الكتاب لتتأمل فيه أخلاق صاحبه، فإن مالت إلي ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك.
هات الكتاب أيها الشريف.
تفضل تفضل، خذ
هذا الكتاب، خذيه يا جارية.
هاته. وغربته وسيده وغربته. أيها النخاس.
ماذا؟
بعني من صاحب هذا الكتاب. وأقسم إن لم تبعني منه أحاول قتل نفسي.
والله أصبحت في حيرة من أمرك أيتها الجارية.
كم تطلب يا عمرو؟
دفع تاجر قبلك 300 دينار.
في هذه الصرة 220 دينار.
هل جننت يا رجل؟ أنقص 80 دينارا عمن دفعوا قبلك؟
أقسم عليك بنبي الرحمة، أقسم عليك بمحمد وآله، بعني منه يا رجل.
لا يكون ذلك بعني. أبدا. وأنت أيها الشريف، وأنت أيها الشريف، لا تشحني في ثمنها.
بدين الإسلام، بدين الإسلام عليك بعني من صاحب هذا الكتاب، أرجوك.
يا هذا، تريدين جنوني؟
يا عمر، يا عمر.
نعم.
ما أتاني 20 دينارا توكل على الله، يعوضك الكثير.
أرجوك بعني، أرجوك.
أفوض أمري إلى الله. طيب، قد بعتك الجارية واستقر الأمر.
حسنا، استوفي المبلغ مني يرحمك الله. انهضي يا سيدتي، غايتك بسر من رأى.
يا للعجب، جارية أسيرة تباع في سوق النخاسة تصفها بسيدتك يا هذا؟
قد أسأت الظن يا عمرو النخاس، إنها سيدتي ورب الكائنات. هيا هيا يا سيدتي إلى سر مرة، هيا فلنتوكل على الله. السلام عليكم يا آل بيت الرحمة ورحمة الله وبركاته. هذه الأمانة يا سيدي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد أديت الأمانة يا بشر، وأنت يا نرجس، كيف أراك الله عز الإسلام وشرف أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله؟
كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: فإني أريد أن أكرمك يا نرجس، فأيما أحب إليك، 10,000 درهم أم بشرى لك فيها شرف الأبد؟
بل البشرى يا ابن رسول الله.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: فالبشرى بولد يملك الدنيا شرقا وغربا، ويملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا.
ممن يا ابن رسول الله؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: من الذي خطبك له رسول الله صلى الله عليه وآله من المسيح عليه السلام ووصيه.
زوجني المسيح عليه السلام من ابنك الحسن العسكري.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: فهل تعرفينه؟
وهل خلوت من زيارته إياي من الليلة التي أسلمت فيها على يد سيدتي الطاهرة، سيدة النساء فاطمة سلام ربي عليها؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: يا بشر، أدع لي أختي حكيمة.
كما تأمر فديتك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: ها هي أم الإمام التي حدثتك عنها يا أخت.
ما شاء الله يا ابنتي، تعالي أعانقك. ما شاء الله ما شاء الله، حويت الفخر بالخلف المرجى، إمام العصر ذي المجد القديم. تعالي يا عزيزتي.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا بنت رسول الله، أخرجي نرجس إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم، وأكثري زيارتها والدخول عليها، فهي السيدة الطاهرة.
فديتك نفسي يا أخي، وبها توصيني وهي الكريمة أم عظيم الخطر؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: بارك الله سعيك يا ابنة الجواد.
فديتك يا ابن أخي، لعلك هويت نرجس إذ أراك نظرت إليها نظرة تعجب.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا يا عم، ولكني أتعجب منها.
وما الذي جعلك تتعجب منها؟
يجيبها الإمام العسكري عليه السلام: إنه سيخرج منها ولد كريم على الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
فإن أحببت يا نور عيني أرسلها إليك.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: استأذني أبي عليه السلام في إرسالها يا عم.
فديتك يا أبا الحسن، أراك قد تبسمت حين رأيتني في دارك.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: يا حكيمة، جئت تستأذنينني في أمر الطيب نرجس؟ ابعثي بها إليه، فإن الله تعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا.
والله يا ابن والدي، أدخلت السرور في قلبي، سأمضي بها إلى منزلي، ومن هناك يحتفل أهل البيت والجيران بزفافها.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: امضي يرحمك الله يا أخت.
وتمضي السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد عليه السلام إلى منزلها، وزينت السيدة الطيبة نرجس عليه السلام، فكانت كالقمر الطالع، ومضت بها إلى منزل الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، ومعها النسوة من أهل بيتها وجيرانها ينشدن في وصفها الأشعار، ويصلين على محمد المختار وآل بيته الطيبين الأطهار. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة نواصل وإياكم أحداث كيفية ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله.
نور الإمامة من صفاء محمد، نور الإمامة من صفاء محمد، صبت معاني بأكرم مولدي، صبت معاني بأكرم مولدي. نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة من صفاء محمد، نور الإمامة من صفاء محمد، صبت معاني بأكرم مولدي، صبت معاني بأكرم مولدي. نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، وبشائر الأيام عما سرورها، وبشائر الأيام عما سرورها، فالطير أنشدها على الغصن الندي، فالطير أنشدها على الغصن الندي. نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله. فالله أودع سره في عترة، فالله أودع سره في عترة، معصومة تعزى لدوحة أحمد، معصومة تعزى لدوحة أحمد. نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة من صفاء محمد، نور الإمامة من صفاء محمد، صبت معاني بأكرم مولدي، صبت معاني بأكرم مولدي. نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله، فعلى رسول العالمين وآله، فعلى رسول العالمين وآله، صلوا بصوت خاشع متهجد، صلوا بصوت خاشع متهجد. نور الإمامة يا الله، نور الإمامة يا الله.